بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا سعيد بزيارة هذه الكنيسة وهذا القطاع، وكنت أنا في تدشين الكنيسة دهية من حوالي 5 سنين أو 6 سنين. كنيستكم جميلة وخدمتها حلوة، وخدمة أنبا أكسيوس وخدمة الأباء الكهنة فيها وخدمة كل الأباء في هذا القطاع في عين شمس والمطرية والزيتون، حلمية الزيتون قطاع من القطاعات الرعوية وفيها عدد كبير. ربنا يبارك من الأباء الكهنة ومن الشمامسة ومن الأراخنة والخدمة المباركة اللي انتوا بتقوموا بيها. بشكر طبعا كلمة طيبة اللي قالها أنبا أكسيوس، وبشكر الكورال الجميل في أصواتهم الدقيقة جدا، وهم بيقدموا هذه الترانيم منها ترانيم تراثية جميلة. وطبعا الأحباء حاصلي على الدكتوراه، أنا سعيد جدا أن أنا يعني أتقابل وياكم. وطبعا كل واحد بيدرس وبيتفوق وبيتميز بيبقى خادم في الوطن وخادم للعلم وخادم ونموذج جيد في الكنيسة ونموذج حلو لكل المصريين. اللي بيجتهد الإنسان ويحقق عمل ويحقق تعب ويحقق تفوق وتميز، وبالتالي احنا بنقدم لهم كل التقدير وكل الامتنان وكل الاعتزاز بنجاحهم وتفوقهم، وبيبقوا نموذج قدام شبابنا وشاباتنا في تقدمهم وفي دراستهم وفي عملهم. حتى الموضوع اللي هتأمل فيه النهاردة مرتبط بهذا الأمر. طبعا سعيد بوجود الأحبار الأجلاء الموجودين ويانا، وسعيد بكل الأباء الكهنة في هذا القطاع المبارك، قطاع الرعوي وقطاع الخدمة الكبير، وأقدر تعبهم وعملهم ومحبتهم على الدوام. هقرأ وياكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، الرسالة الثانية. والرسالة الثانية دي قصيرة فيها 3 إصحاحات، في الإصحاح الأخير الثالث في جزء منه كده بيقدم لنا تحذير من الكسل. اسمع بيقول لنا إيه في 6: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا. ده بولس الرسول بيقول لكي لا نثقل على أحد منكم، ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما بينكم يسلكون بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. هؤلاء نوصيهم مثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم ربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخلطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كنت ابتديت من فترة نتأمل في الصلوات القصيرة التي نأخذها من القداس الغريغوري ونصلي بها في قداستنا. والصلوات دهيت اللي بتبتدي نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. وهذه الصلوات منها جزء عام لكل الناس، ومنها جزء خاص قطاعات الكنيسة. يعني إيه قطاعات الكنيسة؟ يعني نوعيات المؤمنين الموجودين في الكنيسة. فابتدينا كده في الطلبات الخاصة، قلنا اعطي بهاء للإكليروس. الإكليروس اللي هم الأب الأسقف والأب الكاهن والشماس، دول الإكليروس الخدام يعني. نسكن للرهبان، ده قطاع تاني الرهبان. طهارة للبتوليين، البتوليين اللي هم الشباب قبل سن الزواج. الأسر، حياة صالحة للزيجة للمتزوجين، قطاع تاني. رحمة للتائبين اللي في حياة التوبة. طبعا الواحد ممكن يبقى موجود في قطاع أو اتنين من دول. صلاحا للأغنياء، وداعة للفضلاء، الفضلاء اللي هو الإنسان الفاضل. معونة للمساكين، إنسان المسكين بقى بأي صورة من صور المسكنة. نجاحا للطلبة، ده قطاع الطلبة اللي بيدرسوا. ده كان الأسبوع الماضي. الأسبوع ده بنقول كده عملا للمحتاجين. وهنا قضية العمل أو التشغيل. وعايزك تاخد بالك إن إحنا في شهر بابا، شهر بابا ده الشهر الثاني اللي بيقدم لنا في أيام الأحد المسيح خادم للبشر. في شهر توت قدم لنا المسيح محب البشر. في شهر بابا المسيح خادم البشر. طب خادم البشر في ايه؟ خادم البشر في اربع دوائر بتخص الانسان، دوائر حياتنا. طب ايه اول دايره؟ في الحد الاول دايره المرض والصحه، او الصحه والمرض على الادق. وجاب لنا معجزه شفاء المفلوج المدلى من السقف. في الحد الثاني في بابا قال لنا معجزة صيد السمك في أيام بطرس، اللي هو قال له كده قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ولكن على كلمتك ألقي الشبك. دي اسمها دائرة العمل. يعني ممكن واحد يبقى قضي وقت طويل من غير عمل، من غير نتيجة. الحد الثالث في بابا كان بيتكلم عن دائرة عدو الخير اللي بيحارب الإنسان، الشيطان. ده من خلال الإنسان اللي جابوه الأعمى والأخرس، واللي قال عليه كتاب إنه مجنون، وإزاي المسيح شفاه. الدائرة الرابعة في حياة الإنسان اللي هي دائرة الحياة والموت، وده هي دائرة إقامة ابن أرملة نايين. أربع دوائر: الصحة، العمل، عدو الخير، الموت. أتكلم وياكم النهاردة عن دائرة العمل. والكنيسة بتقول عملا للمحتاجين، اللي محتاج انه يشتغل. وعايزك تعرف حاجة مهمة جدا، ان في الشغل او العمل مفروض في مرحلة الشباب اللي هي مثلا من سن 23 24 22، يعني في الحدود دي، امتدادا لغاية سن 60 أكتر أو أقل، الفترة دي فترة العمل في حياة الإنسان. بس لما يشتغل لازم يشتغل عشان نفسه، ويشتغل عشان واحد لسه ما اشتغلش، من أول الأطفال الصغيرين لغاية سن العمل، ويشتغل كمان علشان الإنسان اللي بعد السن الكبير اللي يكون أيضا لا يعمل. فكأن مرحلة الشغل دي أنا بشتغل عشان واحد قبلي في السن وواحد بعدي في السن، فلازم أجتهد. تعال نتكلم في موضوع العمل. الله لما خلق الأرض، خلق هذه الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها وعليها اللي بيسميها بيتنا الكبير أو الأرض أمنا، يقول لنا ده كان العمل الذي عمله الله الخلقة. وقال في كل مرة إنه العمل اللي عمله ده حسن حلو، وجه عند خلقة الإنسان قال حسن جدا. ولو تقرأ في سفر التكوين هتلاقي كلمة عمل في الإصحاح الأول اتكررت 6-7 مرات، الشغل العمل. والعمل كمان بيظهر مجد ربنا، يقول لك السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل إيدين. بص للسماء كده، شوف النجوم، شوف القمر، شوف الشمس، الكواكب، عمل إيديه. وعلى رأي القديس بولس الرسول يقول إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلوا شيء افعلوا كل شيء لمجد الله. يعني عملك ده هو أساسا لمجد الله. وطلبت عملا للمحتاجين معناه إن الإنسان لازم يشتغل. تقول لي أنا مش لاقي شغل، لازم تفكر ليه. الصلاح عندما خلق الإنسان خلق أول حاجة عقل، فجعله عاقلا، إنسان عاقل، وزي ما بنقول كده العقل زينة. وبعد كده خلق له إيد، فصارت الإيد دهية إنه عاملا، وكل حاجة بتشوفوها هي صنعة الإيد، صنعة اليد. يعني الكرسي اللي انت قاعد عليه ده في إيد عملته، المكتب اللي أنا قاعد عليه ده في إيد عملته، مش كده؟ حتى الورق اللي بنكتب فيه ده في إيد وقفت على مكان وعملته. الديكوريشن اللي في الكنيسة ده كله حامل الأيقونات، وقيسوا على هذا كل شيء. فصار الإنسان عاملا، عاقلا وعاملا. حاجة التالتة إنه خلق له قلب، فصار هنا عابدا. أنا في قلبي أقابل مسيحي وأقابل الله، ويبقى هذه المقابلة مقابلة شخصية. لما الكنيسة بتعلمنا عملا للمحتاجين، يوسف الصديق وهو في السجن اشتغل، واشتغل حتى كأنه عبد، لكن في النهاية بقى الإيد اليمين بتاعت فرعون. رعوس وعارفين حكايتها كلنا، اشتغلت في حصاد الأرض، وده كان نوع من العمل عشان تاكل وحماتها تاكل. داود النبي الملك العظيم اشتغل كراعي. حتى السيد المسيح اتكلم كتير عن فكرة الراعي اللي بيرعى، اتكلم عن الزارع اللي بيزرع، ما هو ده عمل. اتكلم عن الوزنات، عن الكرام. حتى بولس الرسول لما جه يكلم أهل أفسس قال لهم كده إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هذان اليدان. راح عامل إيده كده، إيه بقى إيده دي؟ هو كان بيشتغل صانع خيام، وزمان كانت الإبرة كبيرة، وهو بيخيط الخيام في بعضها بتغرز في إيديه، فإيديه بقت كلها منقرة. فبقى يقول كده أهل أفسس وكهنة أفسس، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين، وعمل إيديه كده، كان بيشتغل. وعمل الإنسان بصفة عامة هو احتياج، بس عايز أقول لك الاحتياج ده بيبقى شكله إيه. أول حاجة تعرفها إن العمل هدف في الحياة، لازم الإنسان يشتغل، لازم مجرد يوصل لسن يشتغل في سن مناسب. واليهود عندهم مثل غريب قوي، يقول من لم يعلم ابنه حرفة يعلمه السرقة. أقولها تاني لأن دي عبارة عندهم مهمة قوي. من لم يعلم ابنه حرفة، حرفة يعني إيه؟ صنعة، صنعة. والكلام ده يتقال عند 13 سنة، يعلمها السرقة، ربنا يحفظكم يعني يبقى حرام. فمن سن صغير بيبتدي يتعلم الإنسان عمل. وبنسمع على بعض الناس اللي هم كبار البيزنس، بيزنس من اللي بيشتغلوا رجال الأعمال، تلاقيه ابتدى صغير وابتدى يشتغل، مهما كان الشغل بسيط لكن اشتغل. العمل هدف للحياة. وفي سفر الأمثال يقول الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها، يعني يردها إلى فمه، يعني قدامه طبق الأكل، ده مثل غريب يعني، يحط إيده في طبق الأكل عشان ياخد لقمة يأكلها، يوم يكسل يأكلها، ده هيفضل جعان على طول بقى، مش كده برضو؟ فالعمل هدف في الحياة. عشان كده الدول بتهتم بصحة الإنسان، وعشان كده مثلا عندنا في بلادنا الحبيبة ده هي اهتمت الدولة بفيروس سي، فيروس الهيباتيتس. فيروس سي كان يؤثر على تلت الشعب المصري، وبما يؤثر على صحته يعني ما فيش انتاجية، يعني ما فيش عمل، يعني في مرض، ربنا يحفظكم. تقوم الدولة لما تعمل مبادرة قوية جدا وتهزم هذا الفيروس وهذا الالتهاب الكبدي، ده نجاح بارع لعمل الاهتمام بالصحة. فالعمل أولا هدف للحياة. حاجة تانية، إن العمل دايما يعطي الإنسان قيمة. واحد عنده قيمة مهما كان نوع العمل. وأرجوكم تاخدوا بالكم، وأتمنى ده يكون حاضر قدامكم، أنني لا أتكلم على شكل من العمل، مهما كان العمل، مهما كان عمل بسيط. مرة، دي قصة حقيقية، صحفي زار مصنع كبير للطيارات في الهند، مصنع ضخم بيعمل طيارات. فقعد يلف المصنع لغاية ما لقى في جنب كده واحد قاعد يجمع المسامير اللي بيستخدموها في الطيارات، يجمع عمال يفرز المسمار الصغير عن الكبير عن ده عن ده. ففات عليه مجرد عامل بسيط قوي، فات عليه الصحفي قال له بتعمل ايه؟ قال له انني اشترك في صناعة الطائرة. هو بيعمل عمل صغير قوي بتاع المسامير ده، لكن هو احساسه انه يشترك في صناعة الطائرة. فالعمل هنا يشعر الإنسان بقيمته. لا يوجد عمل من الأعمال الإنسانية صغرت أو كبرت قليل القيمة مهما كان العمل. ويشعر الإنسان بقيمته في الحياة، إن أنا منتج، إن أنا بشتغل. عايز أقول لك على بعض الحاجات، ان في اعمال ما فيهاش صفة الانتاج واحنا ما نشجعش عليها، يعني مثلا مع الاحترام للجميع، ماسح الاحذية. ماسح الاحذية عمل ولكن ليس فيه انتاج. العمل الصح اللي فيه انتاج. ويقولوا الانسان قبل ما يخرج من البيت الصبح، وانت كده ساعة ما صحيت الصبح وتستعد لشغلك او دراستك، تكون اتعاملت مع 300 شخص. تقول لي ازاي؟ ده انا في بيتنا بابا وماما، زوجي وزوجتي وابني وبنتي. طب اتعاملت ويا 300 ازاي؟ اقول لك، اول ما صحيت الصبح وفتحت الكهرباء او المية، دي جاية من محطات، والمحطات دي بيشغلها ناس، والناس ده أعداد. لو فتحت التلفزيون تشوف أخبار أو صباح الخير يا مصر أو يعني أي حاجة من هذا القبيل، تقوم إيه اللي بيشغل التلفزيون ده مش واحد ده ميات وآلافات من الناس. ولو قعدت تاكل رغيف خبز, رغيف الخبز ده جه لحضرتك ازاي؟ ده في فلاح زرع مش كده برضو, في واحد روى وفي واحد حصد, في واحد عبة بشولة وأجولة, وفي واحد طحن صح, وفي واحد بعد ما طحن وده مخابز, ففي سواء نقل الدقيق ده, وفي المخبز في واحد عجن مش كده برضو. كل دول انت ما تعرفهمش بس خدموني مش كده برضو, ومن غيرهم ما عرفش أعيش. ولذلك الاحترام لكل إنسان مهما كان عمله صغيرة. واحد واقف قدام الفرن عمل, واحد بيعجن, واحد بيخبز, واحد بيبيع, واحد بينقل, كل عمل من دول انت بتتعامل وياهم دون ان تراهم او تعرفهم. فالعمل يعطي قيمة للإنسان. عشان كده لو كنت بتشتغل او انت بتشتغلي, عملك وعملك يعطيك قيمة, فكون صاحي في العمل ده زي ما هذكر بعد شوي. العمل بس مش هدف للحياة ولا هو يعطي الإنسان قيمة, العمل كمان بينمي المواهب, مواهب الإنسان. يعني الإنسان لما يبقى في العمل موهبته عمالة تزيد وعمالة تكبر, والمواهب بتاعته ده هي ممكن تخليه يوصل لدرجة من درجات الابتكار, يبتكر حاجة, يبتكر شيء. بمناسبة ان انا يعني خريج كلية صيدلة, افتكر قصة كانوا بيعلموها لنا, قصة لطيفة قوي. لما بيجي يعملوا امبولات الفيتامين سي بيعملوها في ازاز كده لونه عسلي, عارفينها الحقن كويس, لازم يتحط في ازاز لونه عسلي عشان نحفظه من الاكسدة. فمرة غلطوا في مصنع من المصانع وعملوا كمية 10,000 أمبول بس عملوها بإزاز أبيض. فجه عند قسم الكنترول أو الكواليتي كنترول وقالوا إيه؟ يعدم 10,000 أمبول تعدم عشان اتعملت بإزاز أبيض, وإزاز شفاف يعني, وإزاز الأبيض ده مش هيحفظ الدواء, فبعد أيام قليلة هيكون باظ. طبعا كانت مشكلة في المصنع ده. فواحد من عمال المصنع الشطار واللي بقى الوقت طويل واللي تعليمه محدود استصعب ان المصنع يعدم 10,000 أمبولة خسارة, ده هتعالج 10,000 مريض. فراح للمدير بتاعه قال له انا احل المشكلة بعشرة جنيه. فالمدير بص له كده قال له يعني تحلها ازاي يعني, هتحمل ايه يعني, الازاز وشفاف وخلصنا. قال له هشتري بعشرة جنيه ورق سلوفان لونه عسلي, وهلف كل أمبولة في ورقة سلوفان لونها عسلي, وأنقذ إعدام 10,000 أمبول. فالعمل يخلي الواحد يبتكر ويفكر ويخليك, عشان كده أنت في شغلك مهما كان شغلك لازم تفكر وتبتكر. طبعا في ناس كتيرة بتكسر المقاديف بنقابلهم في كل حتة, لكن انت خليك انسان موهبتك تنمو شوية بشوية. العمل كمان يؤثر على الاخرين, لان عملك ده انت بتخدمني بتخدم غيري, وكلنا في علاقات ويا بعض, كل واحد في مكانه في عمله بيخدم اخرين. فلازم انا في مكاني اخدم اخرين, ولازم العمل يكون عمل متقن. فدي قيمة العمل بالنسبة للإنسان اللي بيشتغل. يقول كده في سفر الأمثال, العامل بيد رخوة يفتقر. الكسلان يعني بإيده, الكسلان ده هيوصل لحالة الفقر. والدول قدامنا الكبيرة اللي عمالة تنمو خالص يسموها النمور الأسيوية, عمالة تتقدم, الكل بيشتغل, ودي نقطة نحتاجها في مجتمعنا المصري جدا, إن نحتاج أن الجميع يعمل. طب الكسل بيعمل في الإنسان إيه؟ عدم العمل معناه كسل، معناه فراغ، معناه ان الانسان لا يجد قيمه لنفسه، معناه ان يوصل لحد البطاله. وكلمه بطاله دي كلمه صعبه قوي خالص. والعمل كمان، عدم العمل يخلي الانسان دايما خواف، ما بيعملش حاجه، ما بينتجش، مش بيحافظ على كيانه وقيمته كانسان. في التاريخ الرهباني في قصه جميله قوي، ان راهب راح يزور دير من الأديرة، فبيقول لرئيس الدير انا جاي هنا مش هعمل اي حاجه يدويه، انا هتفرغ للصلاه فقط، وهقعد في وقتي كله للصلاه، للقراءه، للتامل. قال له خلاص براحتك. فدخلوا قلاية وقعد صاحبنا للصلاة والقراءة والتأمل. جه وقت الأكل، ما حدش خبط عليه، قال له تعالى عشان تاكل لقمة. على ما جه بالليل ابتدى يشعر بالجوع، وتاني يوم حس بجوع أكتر، فوقف سأل تاني يوم رئيس الدير، قال له هو الرهبان ما كلوش؟ قالوا لا كلوا. قالوا طب لماذا لم تدعني للأكل معهم؟ الرئيس رئيس الدير قالوا لماذا أدعوك وأنت تهتم فقط بالصلاة والقراءة والتأمل وترفض العمل معهم؟ إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. حتى في الطقس الرهباني، يعني الرهبانة قايمة على ثلاث كلمات: صلاة، قراءة، عمل. تلت وقتي في الصلاة، وتلت وقتي في القراءة، وتلت وقتي في العمل. واخدين بالكم؟ ودول يتناسبوا مع الحاجة اللي أنا قلت لك عليه، العقل. الإنسان عاقلا دي للقراية، والإنسان عاملا ده للعمل، والإنسان مصليا وعابدا دي للقلب، وهكذا. فدي حياة الإنسان لازم العمل يكون فيها، مهما كان العمل بسيطا أو صغيرا. ويقول لنا من يزرع بالشح بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد. إزاي أمجد الله بعملي؟ كل واحد في عمله لازم يكون في منتهى الأمانة، وأمانة الإنسان في العمل هي التي تزكيه. في واحد يقول لك إيه يا عم نشتغل على قد فلوسهم، الكلمة المشهورة في المجتمع المصري، والكلمة دي مش موجودة في أي مجتمع تاني للأسف. العمل، الإنسان الذي يعمل ويشعر بكيانه. فنمرة واحد: كن إنسانا أمينا وصادقا، أمين في وقتك، أمين في العمل اللي بتعمله. مثلا من الضعفات اللي عندنا عند بعض الناس يقولك فوت علينا بكرة، وبكرة دي ما تخلصش. لو قال له فوت علينا الأربع الجاي محددة، مش كده برضو بأسبوع، لكن ما يقول له فوت علينا بكرة مش هتخلص، ويجي بكرة فوت علينا بكرة، وبكرة دي مفتوحة. كيف يكون الإنسان أمينا؟ شوف الكتاب المقدس سفر الأمثال بيقول إيه: موازين غش مكرها للرب، والوزن الصحيح رضا. حتى اللي بيوزن أي وزن، الوزن الصحيح المضبوط رضا لله. فهنا أول حاجة إن أنا أمجد ربنا بعملي، أن الإنسان يكون أمين مهما كان العمل صغيرا، مهما كان بسيطا. بشتغل، وقد ما تشتغل ربنا سيعطيك نعمة وبركة. يقول لنا إيه؟ كل موهبة يكلمنا عن أن بركات الإنسان تزيد بالعمل وبالاجتهاد، ليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. أنا بشتغل وبشكر ربنا وأمين في الشغل ده. الصفة الثانية: وأنا بشتغل لازم الإنسان يكون لطيف. في واحد كده أول ما تشوفه على الصبح وبنقول يا فتاح يا عليم، مش كده؟ يقولك فلان ده بيتخانق ويا، انتوا عارفين يعني، مش كده؟ ويقولك واحد تاني يقولك يا فلان ده وشه يقطع، حافظينها، مش كده؟ اه. وفي واحد يقولك ده وشه سمح، ده فيه بركة، ده فيه نعمة، ده سهل لي الشغلانة، ده سهل لي العمل بتاعي، بالذات في الأعمال الإجرائية والورقية والحاجات دي. كن إنسان لطيف. وعلى فكرة دي وصية، كونوا لطفاء بعضكم لبعض، شفقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. صورة جميلة إنسان يبقى لطيف في الكلمة. امبارح كنا بنخرج عدد كبير من الناس اتدربوا على التمريض، تمريض. وطبعا شغل التمريض ده شغل راقي جدا، وعندنا في مصر في نقص في عمل التمريض والممرضات والممرضين، وعمل مهم جدا، وبيقولوا عليه انه 50% من الخدمة الطبية اللي بتتقدم. اهم حاجة في التمريض اللطف، انسان يكون لطيف. انا فاكر مرة لما يعني ربنا سمح لي بعملية جراحية في ظهري برا في ألمانيا، الدكتور بيتكلم ألماني مش فاهم أنا الممرضات، فلما لقوا المستشفى دي بيجي لها مرضى كتير من الشرق الأوسط، عينوا فيها ممرضات يعرفوا اللغة العربية. فكانت تخش الممرضة عندي بقول لها بتكلم عربي، فقول لها أنت منين؟ تقولي أنا من الجزائر، أنا من المغرب، أنا من لبنان. آه، فاختاروا ناس يتكلموا عربي عشان يبقوا مراحين للمرضى اللي قدام. كن إنسان لطيف. واللطف ده، الإنسان اللطيف في معاملته بيكسب الآخرين وبيقدم صورة حلوة لحياته ولإيمانه. نمرة ثلاثة، إنك من فضلك كن متميز، ما تكونش أي حاجة. يعني أنا سعيد جداً بتكريم الأحباء اللي حاصلين على الدكتوراه في سنوات مختلفة وبيعملوا وبيقدموا شغل ومتميزين في شغلهم، وسعيد إن دي نماذج حلوة، نماذج متميزة، نماذج مجتهدة بنقدمها. وياريت كل مجتمعنا المصري يبقى مجتمع متميز كده ومجتمع متقدم. مرة من المرات في شاب اتخرج من كلية الهندسة وكان متفوق، لكن حظه العسر اسمه وحظه العسر ان كان وياه ابن رئيس القسم، فطبعا خلوا ابن رئيس القسم يطلع قبليه عادي، فخدوا واحد معيد. صاحبنا ما عينهوش، صاحبنا زعل، كان ولد شاطر قوي. فأنا بحكي قصة حقيقية، عارف أشخاصها يعني. فصاحبنا الطالب المجتهد ده بقى زعلان قوي، فابتدى يراسل جامعات في العالم، لغاية ما أكبر جامعة ابتدت تقول له تعالى هنجربك شهرين. لما جربوه شهرين لقوه شاطر قوي، فقالوا له خلاص أنت هتتعين عندنا وتبتدي تدرس الرسالة بتاعتك، بس هو انت مالكش اخوات؟ قال لهم ليا اخت في ثانوية عامة. قالوا له هاتها، جت صاحبتنا وراحت وذكرت وتقدمت ودخلت برضو في مجال الهندسة وكبرت في المجال ده واشتغلت في الجامعة. والاخت دي بتشتغل او يعني بتدرس، قالوا له ما عندكش اخوات تانيين؟ قالوا لهم عندي اخت اصغر، هاتها. الجامعة خدت ثلاث اخوات. بعد شوية قالوا له عندك اخوات تانيين؟ قال لهم لا خلصنا. قالوا له طيب بابا، تجيب بابا؟ بابا خدوا ابوه. بعد شوية ماما درستها ايه؟ قال لهم برضو كلية هندسة، راحوا واخدينها. الشطارة خلت الأسرة كلها تروح هذا المجتمع وتتقدم، وحاليا في مستويات عالية جدا في شغلهم. التميز، التميز. فاكر مرة قصة من القصص اللطيفة اللي بتتحكى في مجتمع الإكليروس؟ كان في طالب في الكلية الإكليركية نجح وجاب 49.5 من 100، والنجاح كان من 50. سقط على إيه؟ على نص درجة. دي كان أيام المتنيح أنبا غريغوريوس، تعرفين كان أسقف دقيق جدا، على نص درجة. فوالد الطالب جه يقابل أبونا الأسقف، قال له يا سيدنا على نص درجة، ده 49.5 والنجاح من 50. فأبونا الأسقف قال له إيه؟ قال له اعلم أيها الحبيب أن ابنك لم يرسب على نصف درجة، هو سقط على 50.5. فاهمين؟ لا مش فاهمين. فاهمين؟ يعني كان مفروض يجيب ايه؟ 100. مش كده برضو؟ لازم يجيب 100، مش يجيب 50. واخدين بالكم؟ مش الحكاية سقوط على نص درجة، ده هو كان لسه قدامه مشوار كبير. كن متميزا. يقول ايه؟ أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاع. دي في سفر الأمثال. هقولها تاني. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف، لأنه شخص مجتهد، ولا يقف أمام الرعاع اللي هو دون المستوى. كن متميزا. يبقى واحد، كن أمينا وصادقا. اتنين، كن لطيفا. وثلاثة، كن متميزا. وكمان نمرة أربعة، كن مبدعا. فكر بطريقة حلوة وفكر في عملك إزاي يتقدم. يعني مثلا في تاريخنا المعاصر، وإحنا في السنة بنحتفل بخمسين سنة على انتصارات شهر أكتوبر، من ضمن الحاجات اللي بتتقال كتير وأفكار كتيرة وتخطيط رائع للحرب سنة 73، ما فكر فيه ضابط صغير سن وقدمها كخبرة وقدمها لرؤساء لغاية ما وصلت للرئيس عبد الناصر أياميها. إن هي إيه؟ إن مدافع المية علشان خط بارليف ضروري. طبعا شفتوا الحتة دي، فكرة بسيطة جدا، فكرة هيدوا خط بارليف ده إزاي؟ ده خط بارتفاع 20 متر وبطول أكتر من 100 كيلومتر، ايه ده ومحصن واواوا، هيهدوه ازاي ده وياخد وقت قد ايه؟ فكرة بسيطة جدا، من خلال المية اللي في قناة السويس نجيب مدافع المية، سموها مدافع، هي مضخات مية، وتنزل التراب ده وتفتح في الثغرات وتعدي الدبابة. افكار. كن مبدعا. والمجتمع الشاطر هو اللي بيبدع وهو اللي بيفكر. يعني على سبيل الطرافة، مرة رحت زيارة في النرويج، فقالوا لي تحب تعرف مين خد جائزة السنة دي؟ بيسموه رجل النرويج واحد. قلت لهم آه، ده إيه؟ قالوا لي ده شاب عمره 18-20 سنة. هم اخترع إيه؟ قالوا اخترع معلقة، معلقة اللي بناكل بيه. بس إيه المعلقة بقى؟ بس يعني ما تضحكوش قوي. عارفين كوباية الآيس كريم لما بنيجي ناخد منها ما بتاخدش كل اللي موجود فيها، مش كده برضو؟ ما بيوصلش للآخر. فعمل معلقة بزاوية معينة بحيث لما يحط كده يطلع كل الآيس كريم. ناس فاضية، مش كده؟ ناس فاضية، مش عاجباكم الحكاية دي؟ الواحد يأكل وخلاص. وفيها آيس كريم. أقول لك إزاي بيفكروا، إزاي بيفكر. وقيسوا على كده الإبداع. أرجوكم كل دول العالم بتفكر وتبدع والمجتمعات تتقدم بالإبداع بالشطارة بالاجتهاد بالأفكار الجديدة. هي دي الشطارة. طيب إحنا بقى دورنا إيه؟ دورنا إيه في موضوع العمل؟ أولا الإنسان لازم يدرب نفسه. لازم تدرب نفسك ولازم تتعلم وتعلم حاجة تعملها أو أكتر من حاجة. وأنا ببقى في غاية السعادة مع الشباب اللي بيفكر في المشروعات الصغيرة. وإحنا على فكرة في خدمة الكنيسة بصفة عامة وأسقفية الخدمات ابتدينا نتجه إلى فكرة التنمية من خلال المشروعات الصغيرة. مشروع بسيط أوي. وبنعمل مشروعات كتيرة صغيرة. مشروع يتكلف كذا ألف ويتقدمه للشخص والشخص يبتدي يفكر يطور بيه نفسه. مرة من المرات اتقدمت لي بنت عايشين في أماكن صحراوية وقالت لي أنا عايز أعمل كوافير. قلت لها كوافير في الصحراء؟ مين اللي هيجي لك في الصحراء؟ قلت لها هيجولي، عندي أوضة في بيتنا أعملها كوافير. ساعدنا بحاجة بسيطة أو جابت مش حاجات بسيطة كده. بعد شوية صورت لي المكان وقالت لي أنا مش ملحقة من الطلبات من الناس اللي عايشين في الصحراء البدو والحاجات دي. قلت لها عايزة، قالت لي عايزة أطوره وأكبره. وكل شوية تكبر العمل ويكبر ويجيب خير، ومن الخير ده بتخدم بيه. مشروعها ناجح جدا خالص. واحدة تانية في يوم من الأيام زوجها اتعرض لحادث. الحادث ده ألزمه يقعد في البيت وفي العلاج مدة سنة. هتعملي ايه يا فلانة؟ قعدت فكرت انا هعمل علب صغيرة كده برز بلبن زي علب الزبادي، وهنزل اوزعها على المصانع اللي موجودة في المكان. وابتدت تكتب ان الصلاحية يوم واحد، يعني تعملها النهاردة لغاية زي دلوقتي بكرة صلاحية العمل. وابتدت تعمل 50 علبة، بعد كده بقوا 100، بقوا 200، بقوا 300. على ما زوجها ربنا شفاه ساب شغلته وابتدى يشتغل وياه، وعايشين وزي الفل كويس. دخلهم دخل كبير خالص وبيجددوا وبيطوروا. وكان الأول رز بلبن مش عارف بقى عليه ايه، حاجات بقى اللي بيحطوها ده هي حاجات جميلة كده، وبقى عليها طلبات. كن شخص فكر. مرة تانية واحنا بنراجع مشروعات، وانا بحب اشجع الامر ده، وقفت البنت كده تقول لي انا عملت رياشة. انا اول مرة اسمع الكلمة دي، ايه رياشة دي؟ تعمل ايه رياشة دي؟ أتاري الرياشة اللي بتشيل الريش من الفراخ. قلت لها والرياشة دي يعني ايه؟ قالت لي اه، بس انا لما نجحت في مشروع الرياشة كل اهل البلد عملوا رياشات. قلت لها طب كويس. قالت لي لا مش كويس قوي. هتعملي ايه؟ قالت لي انا هضيف، ودي في قرية وبنت بسيطة جدا بتعليم محدود جدا لكن بنت واعية. الرياشة ده هي انا هعمل كمان انظف الفرخ، وبعد شويه راح اتعامله انا هشويها، وبعد ما هشويها قالت لي انا هفتح مطعم وتفتح مطعم تبقى ناجحه وتستر على اسرتها خالص. النماذج العمل والمشروعات الصغيره. من فضلك ايها الحبيب وانت ايتها الاخت المباركه، علموا أولادكم وحتى في الخدمة وفي التنمية إن إزاي نعمل مشروعات صغيرة على قد الشخص، والمشروع الصغير ده بأمانة يكبر شوية بشوية. مثلا في كنائسنا أو معظم كنائسنا في دلوقتي مكتب للتوظيف يساعد في الأعمال. اوعى تحتقر عمل. مثلا من الحاجات المهمة جدا في مجتمعاتنا والدولة ابتدت تهتم بيها جدا المدارس اللي يسموها Applied Technology، التكنولوجيا التطبيقية، اللي هو يطلع فني متخصص في السولار سيستم، في الطاقة الشمسية مثلا، أو في أعمال السباكة أو أعمال النجارة أو أعمال الاي تي الكمبيوتر. الأعمال عمالة تتسع. وعايز ألفت نظركم لمعلومة صغيرة قوي، يقولوا الكمبيوتر عندما اخترعوه حل جميع المشكلات، ولكنه أوجد مشكلة واحدة، البطالة. لأن المصنع لو كان فيه 100 واحد بيشتغلوا، لما دخلوا أجهزة الكمبيوتر بقى 2 يشغلوه، وفي 98 طلعوا بره. علشان كده الحل الوحيد للأمور ده هي كل المشروعات الصغيرة بكل كيفية ممكنة. والمشروعات الصغيرة ده أنواعها كتيرة خالص خالص خالص. وزي ما قلت لكم عندنا في أسقفية الخدمات بتساعد على مستوى الجمهورية في مجال المشروعات ده، هي المشروعات الصغيرة. كل الحرف ده هي بتساعد الإنسان أنه يكون له تواجد عملا للمحتاجين. خليش حد يقعد من غير عمل. واوعى تقول العمل قليل او بسيط. من حوالي فترة كده مثلا 10-15 سنة جالي اخين اصدقاء، يعني شابين متخرجين من كلية التجارة، وقالوا لي ما تشوف لنا شغلانة. فبالصدفة كان في مصنع في مدينة برج العرب عايز 2 محاسبين، فبعته الاثنين. بعد 5 أيام شفت واحد فيهم الصبح، بقول له إيه يا ابني أنت ما رحت الشغل؟ قال لي يا عم إيه ده هيدونا مش عارف إيه، وقال رقم يعني. قلت له يعني سبت الشغل؟ قال لي آه. طب والتاني؟ التاني فضل في الشغل. فات حوالي 10 سنين، التاني بقى المدير المساعد لصاحب الشركة أو المصنع، ومرتبه تضاعف مرات كتيرة قوي. وصاحبنا التاني قاعد جنب مامته مستني حد يبعت له شغل. واخدين بالكم؟ فكر فكر، اوعى تحط ايدك على خدك وتقول ايه ليس في الامكان افضل مما كان، وتقعد كده مستكين. فكر واشتغل وشجع الآخرين على الشغل والعمل مهما كان العمل صغير، واعرف ان العمل بتاعك هو صورة لتمجيد الله. وزي ما قلت لكم في الأول انك انت لازم تشتغل. آخر قصة عايز أقولها لكم، كان في أسرة فيها 4 أبناء، وأسرة محبة لربنا خالص، بس ظروفهم ضيقة جدا. فالابن الكبير اتخرج من كلية الطب، وكنا فرحانين بيه قوي. فبعد سنة كده بقول له حبيبي مش ناوي بقى تتجوز، ما كانش عنده جيش لظروف يعني، مش ناوي تتجوز وتكون أسرة؟ قال لي لا يا أبونا، لما جوز أبويا وأمي الأول. أول ما قال لي أجوز أبويا وأمي، طبعا هم متجوزين من زمان، قلت له يعني إيه؟ قال لي ما أنت عارف بيتنا كان محدود وبسيط خالص، فأنا لازم أشتغل الأول وأجوز أبويا وأمي، أجيب لهم أوضة نوم جديدة، وأجيب لهم أوضة صالون جديدة، وأجيب لهم الدبل بتاعتهم كده. لما جوز أبوه وأمه بحسب لغته يعني أو تعريفه، هو ابتدى يكون نفسه لحياته يعني، وهو في أسرة طيبة دلوقتي. أقصد إيه؟ أقصد الإنسان لازم يفكر صح، وعلى قدر أمانتك سيعطيك الله. وزي ما بيقول الكتاب، من لا يعمل، من لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. والصورة ده هي بتقدم لنا قيمة العمل اللي بنصلي من أجله ونقول عملا للمحتاجين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.